بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
المرأة.
يقول تونوليان وهو من كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله.
المرأة ما لها؟
المرأة ضائعة.
ضائعة
عند اليونان،
عند الرومان،
عند الهنود،
عند اليهود،
عند النصارى،
عند الجاهلية.
لا مكان،
ما في مكان للمرأة،
ما في أي مكان.
جاء الإسلام،
ماذا صنع؟
لقد صنع الإسلام بالمرأة أن أرجعها إلى مكانها الحقيقي لأصل الخلقة، وهي أنها خلق مكلف من خلق الله تعالى.
وما عليها؟
يجب عليها من التكاليف
ما يجب على الرجال
من التكاليف،
لا يختلف فيه اثنان.
المرأة
وللأسف
أن تتفاعل هذه القضية،
قضية المرأة في بلادنا،
مع وجود العلم ومصادره الأصيلة في الكتاب والسنة،
والعلماء
والمشايخ الفضلاء
والدعاة إلى الله عز وجل
الذين يبينون للأمة
حكاما ومحكومين،
مجتمعات وأفراد رجال ونساء،
أحكام الله سبحانه وتعالى، ويوصونه
بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك.
لكن مع ذلك للأسف تتفاعل قضية المرأة في بلادنا.
المرأة ما لها وما عليها؟
ولا يزال اليهود والنصارى وراء دعاة الحقوق من الرجال والنساء حتى يتأكدوا من خروجهم من الإسلام، وهذا الأمر نراه اليوم علانية.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
المرأة ما لها وما عليها؟
نجد أن الشريعة لم تطالب المرأة بالنفقة كما تقدم، ومن ثم جعلنا ميدان العمل في الأصل للرجل يقوم به من أجل أن يتمكن من النفقة على زوجته التي تكون متربعة على عرش بيتها، مكرمة معززة، تكفى جميع حوائجها.
عالم السوء الذي يبرر للسياسي المنحرف ما يقوم به،
هنا تكون الخطوة،
والنماذج على ذلك كثير.
خذ البوطي والعياذ بالله،
وعمله الفاسد في بلاد الشام،
وتحريضه لبشار على قتل المسلمين،
وغيره من النماذج، هذا في الدم، وغيره من علماء السوء
في الأعراض،
في مجال المرأة،
في مجال الاختلاط.
المرأة ما لها وما عليها؟
الرجل أمير على المرأة، تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة، ولكن ليس المقصود من القوم أن يتسلط الرجل على المرأة وأن يحتقرها أو ينتقصها من حقها وأن يؤذيها بغير حق. ليس المراد هذا.
المرأة
فلا يجوز لأحد أن يخلط الأوراق والقضايا ليطبق ما يفعله الغرب عليه، وليطبق ما يجري عند الوثنيين عليه، وليقول إن التجارب العلمانية الإلحادية فعلت وفعل، تعالوا لنطبقها.
المرأة ما لها؟
قضايا المرأة المتعلقة بأحوالنا المعاصرة، هل نزنها بموازين غربية أم نزنها بموازين كتاب الله سبحانه وتعالى؟
المرأة
هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة التي تقوم بدورها الحقيقي في بناء مجتمع صحيح.
ما لها؟
وبالنسبة للمرأة، إذا أردنا أن تقوم بدورها في بناء المجتمع فلن تبنيه إلا إذا كانت امرأة صالحة، وإلا فستكون دمارا للمجتمع.
وما عليها؟
المرأة ما لها وما عليها مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي ألقيت بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان المرأة وبناء المجتمع لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بعنوان المرأة وبناء المجتمع. وفي تاريخنا الإسلامي لم تكن المرأة مشكلة كما هي في العصور المتأخرة، لأن المرأة والرجل والأسرة والمجتمع كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، مكلفون يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم دون أن يكون بينهم صراع كما تريد الحضارة المعاصرة وأذيالها وأذنابها في بلاد المسلمين. ومن ثم فإن المرأة والرجل كل يقوم بدوره بلا صراع. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الليل له صفته وله طبيعته، ويعمل فيه العباد ما يوافق مقتضى الليل من السكن والراحة، والنهار له طبيعته كذلك أيضا. وما خلق الذكر والأنثى، الذكر له طبيعته والأنثى لها طبيعتها. فأولئك الذين يخلطون هم يشبهون أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من الليل نهارا أو من النهار ليلا، أو أولئك الذين لا يريدون أن يفرقوا بين الليل والنهار. وللأسف أن تتفاعل هذه القضية، قضية المرأة، في بلادنا مع وجود العلم ومصادره الأصيلة في الكتاب والسنة والعلماء والمشايخ الفضلاء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يبينون للأمة حكاما ومحكومين، مجتمعات وأفراد، رجالا ونساء، أحكام الله سبحانه وتعالى، ويوصونهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن مع ذلك للأسف تتفاعل قضية المرأة في بلادنا. وإلا فالمرأة في بلاد الغرب جربت مشاريع الحرية ولم تصل، لا تزال متخلفة، لا تزال ناقصة، لا تزال مستغلة من قبل الرجال. ولهذا هي الآن تئن وتشكو حالها، وأحيانا تنطلق من بعض نسائها نفثات حزن تتمنى فيه أن تعود إلى الاستقرار الحقيقي بدل الحضارة الصاخبة ذات السيف المصلة على المرأة المسكينة الضعيفة. وانتقلت هذه القضية، قضية المساواة والحرية وغير ذلك، إلى البلاد العربية والإسلامية في قرننا الماضي، وخرجت المرأة المسلمة والعربية وتبرجت وعملت واختلطت بالرجال، فهل ساعدت في بناء المجتمع وحققت لدولها تقدما؟ الجواب ما نراه اليوم في هذه البلاد، هي متخلفة، وأسباب تخلفها كثيرة، لكن ليس منها هذا السبب الذي قلدت فيه الغرب، وهو قضية أن المرأة إذا خرجت فقد تقدم المجتمع واستطاع أن يبني نفسه بناء كما يقال اجتماعيا وحضاريا شامخا عاليا بين الأمم كما يؤملون في بناء حضارة. للأسف ازدادت المرأة تخلفا واستغلالا من قبل الرجال، وبقي المجتمع كما هو في هذه الدول على تخلفه. في بلادنا هناك دعاة اليوم للتغريب يريدون منا أن نبدأ التجربة وأن نخوضها بكل مساوئها من بداياتها دون أخذ العبرة من غيرنا. وللأسف الشديد أن هذه الدعوة للتغريب في بلادنا
يخوض غمارها أناس من بني جلدتنا ويتصدى لبعض مشاريعها من قد ينتسب إلى العلم والدعوة إلى الله، وللأسف الشديد. ومن هنا فإننا نقول لهذه الأمة: الدعوة واضحة، دعوة التغريب، دعوة ما يسمى بحرية المرأة وإنما هو عبوديتها، دعوة المساواة، ها هي مبسوطة ثقافة وفكرا وممارسة في العالم كله من مشرقه إلى مغربه، فلماذا لا نأخذ التجارب؟ ولماذا لا تكون لنا العظات من تلك التجارب حتى نخطو خطواتنا من خلال المعرفة الحقيقية بما آلت إليه تلك المجتمعات؟ ونحن والحمد لله لدينا أسس عظيمة في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا وأحكامنا، وإنما مشكلتنا تقصيرنا أمامها. المشكلة هو تقصيرنا أمام هذه الشريعة. ونحن في مسألة بناء المجتمع، وقد يتبادر إلى أن بناء المجتمع يساوي عمل المرأة وقيامها بما يقال من دورها، لن أتكلم عن ضوابط عمل المرأة في الإسلام، لأن فيه دراسات وبحوثا كثيرة نافعة ومفيدة، ومن أراد أن يضع أنظمة تتعلق بعمل المرأة فإن هذه البحوث وهذه الدراسات فيها الضوابط الممتازة حتى تقوم المرأة ومن بعدها الأمة بدورها الحقيقي. نحن نريد أن نتكلم عن المرأة وبناء المجتمع، فهل في المنهج القرآني ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعطينا لمحات وأسسا لهذه القضية العظيمة؟ ما هي أسس تحقيق المرأة المسلمة لدورها في المجتمع؟ نحن أمة إسلام وقرآن، لسنا أمة إلحاد أو أمة لا دين لها أو أمة وثنية، نحن أمة يقوم ديننا على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى لوازمهما وتفصيلاتهما مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يخلط الأوراق والقضايا ليطبق ما يفعله الغرب علينا، وليطبق ما يجري عند الوثنيين علينا، وليقول إن التجارب العلمانية الإلحادية فعلت وفعلت، تعالوا لنطبقها. نقول لا، نحن أمة تختلف، والحمد لله أن ديننا يدعونا إلى تماسك وبناء مجتمع صحيح، ويأمرنا ويوجب علينا أن نكون قوة من جميع النواحي، وعلى رأسها القوة المادية والعسكرية والتقنية وما يتبعها. واجب على الأمة، أوجبه الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه القوة قوة عامة. ومن ثم فلا مجال لمماحكة ثقافية منحرفة، ولا بتوجه علماني ليقول لنا إن الدين يضاد العلم، الحضارة في مقابل الدين، هذا لا يوجد عندنا ولا يوجد في الإسلام. والدراسات والبحوث في هذا الموضوع لها أكثر من 100 سنة تقرر هذه القضية، وهي مسلمة، وإن كان وللأسف الشديد لا يزال يكررها ويلوكها العلمانيون في بلاد المسلمين وأذنابهم من التنويرين وغيرهم. تعالوا يا أيها الإخوة لننظر في كتاب الله عز وجل ما هو أسس تحقيق المرأة المسلمة لدورها في المجتمع. تعالوا لمسألة الإيمان والثبات عليه وما يتبعه من الخلق وتحكيم الشريعة إلى آخر ما يتعلق بالقيام بما أوجب الله عز وجل عليه. تعالوا نعطي نماذج في كتاب الله عز وجل لهذه المرأة. آسية امرأة فرعون، ضرب الله بها المثل. أي مثل؟ آمنت وهي زوجة الطاغية فرعون، لكنها آمنت وثبتت على الإيمان رغم أن زوجها يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويربي أهل البلاد المصرية على هذه العبودية، لكن هذه المرأة داخل قصر فرعون خالفته فآمنت وثبتت على الإيمان، حتى عندما علم فرعون وصار يعذبها من أجل إيمانها. هذه المرأة ماذا صنعت مع الثبات على الإيمان؟ كفلت موسى وربته في بيت فرعون قبل رسالة موسى، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في ولادته وما جرى لأمه. امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. آسية تبرأت من زوجها فرعون ومن عمله، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تبرأت من فرعون ومن عمله، ليس فقط من فرعون وإنما من فرعون ومن عمله. ثم إنها رضي الله عنها طلبت جوار ربها في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذن في ميزان الله عز وجل هذه المرأة كاملة، وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من الذي ضرب بها المثل؟ رب العالمين في كتابه. ومن الذي قال إنها كاملة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالله عليكم، هل نزن قضايا المرأة المتعلقة بأحوالنا المعاصرة، هل نزنها بموازين غربية أم نزنها بموازين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة التي تقوم بدورها الحقيقي في بناء مجتمع صحيح. نموذج آخر في كتاب الله مختلف، آسية امرأة فرعون، لكن فيه امرأة اسمها بلقيس هي ملكة سبأ، كانت مشركة، كانت تعبد الشمس، كانت ملكة على قومها تسخرهم، وقصتها طويلة مع سليمان والهدهد، لكن ماذا كانت النتيجة؟ بعد أن أرسل لها سليمان رسالة مختصرة إيمانية مؤدبة قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت ذكية واستشارت قومها وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وبعد ذلك سلمت وذهبت طائعة مع قومها إلى سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت النتيجة بعد قصتها والصرح الممرد من قوارير والإتيان بعرشها، قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه المرأة ملكة، ملكة سبأ، لكن عند الإيمان لاحظ التواضع. ظلمت نفسي، ما كنت عليه من شرك، وما كنت أقود قومي لهذا الشرك على هذا الشرك، ظلمت نفسي ثم أسلمت لله سبحانه وتعالى. مع من؟ مع سليمان. هذا هو النموذج. إذن بناء المجتمع بالنسبة لسليمان في مملكته الكبرى التي أخبر الله عز وجل عنها بأنها مملكة فريدة في التاريخ، استجابة لطلب سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح. كيف كان دور المرأة هنا؟ شوف التكامل. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ملكة جاءت مسلمة لملك، بل لملك لن يتكرر في هذه الحياة الدنيا، مهما بلغت الحضارة المعاصرة في قوتها لن تستطيع الحضارة المعاصرة أن تصل إلى الثلاثة الأسس التي تميز بها ملك سليمان. أولها منطق الطير، وخطاب سليمان للهدهد كأنه خطاب لواحد من الإنس: علمنا منطق الطير، لا يكون هذا لأحد بعده. الثانية تسخير الشياطين، يغوصون ويأتون له بما يشاء من قاع البحار والأنهار، ويعملون له ما لا يستطيع الإنس عمله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. والثالثة وهي أعجب، تسخير الريح. قد يقول قائل: الحضارة المعاصرة الآن اخترعت الطائرات. قلنا: نركب الطائرات بالحديد والنار، بالحديد والنار تحملنا. لكن سليمان لا، تحمله هو وأصحابه هذه الريح، تحمله مسافة شهر بنصف يوم، غدوها شهر ورواحها شهر، رخاء حيث أصاب. هذه هي المرأة الملكة، لاحظوا معي، ملكة في عالم اليوم. الملكة لازم تصير أمام زوجها الرئيس متبرجة، حتى صار في العرف العالمي زوجة الرئيس لابد تكون متبرجة. هذه هي طرائق الجاهلية، لكن نحن أمة مسلمة. نموذج ثالث: امرأة عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. امرأة عمران ماذا تريد بأولادها؟ نذرت لما حملت بمولودها لله، خالصا لله، فماذا قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن. لاحظوا معي، نذرت لله وطلبت القبول من الله. لاحظوا معي، وهنا قضية تتعلق بموضوعنا هذه الليلة. نذرته محرما لخدمة المسجد، مكان العبادة في زمنهم. هكذا هذا المولود الذي في بطني سيكون محررا لخدمة بيت من بيوت الله. فلما وضعتها، لاحظوا معي، وضعتها وإذا بها أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى. لماذا ليس الذكر كالأنثى؟ مع أن المسألة ما هي في مصنع كما تريد الحضارة المعاصرة، تريدها في مصنع سيارات ومهندسة وترتقي العمارات، هذه المرأة المسكينة يريدون أن تتحول من طبيعتها؟ لا، امرأة عمران نذرت ما في بطنها لخدمة المسجد فقط. ومعلوم أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، وهي التي ماتت وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها. مع ذلك شوف شوف التنبيه القرآني، تقول وليس الذكر كالأنثى، لأن كان التنوي أن يكون ذكرا ليتفرغ للعبادة. فالسؤال لماذا وليس الذكر كالأنثى مع أن المهمة سهلة وهي خدمة المسجد؟ قال لك لعدة أمور: لضعفها مقارنة بالرجل القوي، ثانيا لما يصيبها من الحيض والنفاس وهذا يمنعها من دخول المسجد، ثالثا ولكون الأمر قد يقتضي اختلاطها بالرجال، واختلاطها بالرجال أمر غير مقبول. وليس الذكر كالأنثى، لكن الحضارة المعاصرة تأبى إلا أن تخالف الطبيعة التي خلق الله عليها الذكر والأنثى. امرأة عمران حرصها على ذريتها وصلاح ذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حرص. إذن كيف تبني المجتمع؟ كيف تبني المجتمع؟ لابد من الصلاح. وبالنسبة للمرأة، إذا أردنا أن تقوم بدورها في بناء المجتمع فلن تبنيه إلا إذا كانت امرأة صالحة، وإلا فستكون دمارا للمجتمع. فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل وأنبتها هذه الفتاة مريم نباتا حسنا، وكفلها زكريا. مريم من الذي كفلها؟ زكريا. وصارت امرأة صالحة عابدة متفرغة للعبادة في المسجد. قبل قليل تحدثناكم عن امرأة عمران وطموحاتها هي وزوجها، الآن ننتقل إلى هذه البنت التي ولدت وهي مريم ابنة عمران أم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فما هو دور هذه الأم مريم؟ وقصتها عظيمة، ويكفي أنها أم لنبي الله ورسول الله عيسى. اليوم النصارى أعدادهم كبيرة جدا، ينتسبون إلى عيسى وللأسف يعبدونه من دون الله. لكن عيسى من هي أمه؟ ما صفاتها؟ للأسف الشديد، للأسف كثير من الكتاب يتحدث عن أهل الكتاب وكتب أهل الكتاب بأدب وتعظيم وتبجيل، وإذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه بدأ والعياذ بالله يسخر ويستهزئ ويحرف. ولهذا تجد بعضهم: عيسى السلام، السلام الذي يدعو إليه عيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين ينظر إليه نظرة أخرى، لأنه يقتبس نظرته إليه من خلال الدراسات الاستشراقية الغربية المنحرفة. مريم كيف كان دورها وهي أم لعيسى؟ لاحظوا معي ما هي صفاتها. أحصنت فرجها، لاحظوا معي، ضرب الله بها المثل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، لاحظوا معي، وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين العابدين لله سبحانه وتعالى. ونتساءل في زمنها هل كانت مريم عاطلة ليس لها دور في بناء المجتمع؟ أيها العلمانيون، أيها التلاميذ للزنادقة، أيها المحرفون لدين الله عز وجل ولأحكامه. نموذج آخر في القرآن العظيم، امرأة زكريا. شوف الأسرة، من الذي كفل مريم؟ وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن امرأة زكريا لها دور في مسألة كثيرا ما تقع، وهي مسألة الصبر على الحرمان من الولد. امرأة زكريا صلاح وتقوى مع زوجها، صبر على الحرمان من الولد حتى كبر وبلغ من الكبر عتيا، وهذا في كتاب الله، وقد بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر، لكنه صبر لم يصحبه يأس من رحمة الله، وإنما فيه رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى. فزكريا لما رأى كرامات الله لمريم في ولدها وفي رزقها علم أن له ربا يجيب المضطر إذا دعاه. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية. فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، ورزقه الله عز وجل الولد الصالح يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأيضا أكرمه الله بأن جعله نبيا. تعالوا إلى أسرة زكريا، ما صفاتها؟ شوف بناء المجتمع، ما صفات الأسرة؟ ذكر الله لها صفتين، إحداهما الإحسان. ما الدليل على الإحسان؟ كفلته لمريم وكفلها زكريا. هذه البنت التي ولدت بلا أب، هذه البنت مريم ابنة عمران التي ولدت في هذا البيت كفلها زكريا لأنها تفرغت للعبادة. والذي ولد بلا أب هو ابنها عيسى فهي أمه، فكفلها زكريا صاحب إحسان. هذه الصفة الحقيقية. نحن يا أيها الإخوة حتى في المنهج الاقتصادي، الإسلام لا يجعل المجتمع ذئاب، التاجر يريد أن يأكل الفقير، لا والله، إنما هي تجارة عن تراضي، والكل مأمور بالإحسان. ومن ثم تجد في المجتمع المسلم مع نمو التجارة إلا أنك تجد التاجر محسنا يبيع ويشتري، لكن عنده باب للإحسان وأبواب للخير متعددة. لكن للأسف الحضارة المعاصرة لا، حضارة الذئاب حتى في الدعاية. كيف تكون ذئبا تخدع الناس وتكذب عليهم وتأكل أموالهم بالباطل؟ في المجتمع المسلم لا، لا يجوز. الصفة الأولى الإحسان، الصفة الثانية العبادة. ماذا قال الله عن هذه الأسرة؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، شوف الإحسان، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نموذج آخر للمرأة، أم موسى، الأم الحنون على أطفالها. قصتها معروفة، نقرأها في كتاب الله عز وجل، لكن ما أبرز صفات أم موسى؟ أولا التسليم للوحي، حتى في أشق مسألة وهي متعلقة بسلامة رضيعها المهدد من الطاغية فرعون ومن زبانيته الذين يقتلون الأولاد الذكور من بني إسرائيل. لكن أوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصدقت، سلمت للوحي. فهذه أم موسى، وهي نموذج لكل امرأة مسلمة أن تسلم للوحي. الصفة الثانية التصديق بوعد الله، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الصفة الثالثة التوكل على الله، وتنفيذ ما أمرت به وهو شاق على الأم. الصفة الرابعة وهي صفة مهمة في بناء المجتمع والأمة، الحنو على الطفل، الخوف عليه حتى فرغ قلبها من كل شيء إلا من هذا الطفل، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذه الأم، وليست الأم الجبارة المتغطرسة التي تنافس الرجال وتختلط بالرجال وتزعم أن القسوة والقوة والعنف هو الصفة الحقيقية لها. أقبح ما تكون المرأة لما تتقمص شخصية الرجل في هذه الصفات، تصبح امرأة من أقبح صفاتها، من أقبح الصفات طبعا متى ما تقمصتها بغير حق. لكن المرأة لا، الحنو والطفل. ولهذا أقر الله عز وجل عينها برجوع ولدها وتنفيذ وعد الله. وهناك نماذج في كتاب الله عز وجل، منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك، وعنوانها الحرص على العرض. قصة عجيبة في السيرة النبوية، استمرت لأكثر من شهر وفي بيت النبوة، ولها علاقة بأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صاحبه ووزيره أبو بكر الصديق. إنها قضية العرض، سلامة العرض. عجيبة هذه القصة، اقرأوا تفسيرها في كتاب الله، اقرأوا قصتها في صحيح البخاري، مبكية والله. ما عنوانها؟ العرض. إذن بناء المجتمع لا بد أن يقوم على أي شيء؟ على إيش؟ على سلامة العرض. ولهذا كان من الأسس الكبرى التي تحققها الشريعة الإسلامية، الأسس الخمسة، القواعد الخمس الكبرى، حفظ الدين، ومنها حفظ إيش؟ النسب والعرض. العلمانيون في بلاد المسلمين الآن وقبل الآن يسخرون من موضوع العرض، يسخرون من موضوع البكارة ومن منع الحب قبل الزواج، يسخرون للأسف الشديد من هذه القضية. ولهذا تجد رواياتهم وقصصهم ومقالاتهم إلى آخره تريد أن تحطم هذه القضية في المجتمع. وإذا تحطم العرض عند المرأة هل تبني؟ لا والله. نموذج آخر في كتاب الله عز وجل، زينب بنت جحش، التسليم لله ولرسوله لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من مولاه زيد بن حارث. أيضا من قصص النساء في كتاب الله بنت الرجل الصالح مع موسى في مدين، ولا ندخل في تفاصيل القصة. أيها الإخوة في الله، المرأة الصالحة المؤمنة التقية هي التي تبنى المجتمع، ويقابلها المرأة الفاسدة التي تتحول عبئا على المجتمع وعلى الأمة وعلى بيتها. وهل في كتاب الله أمثلة؟ تعالوا نعطيكم أمثلة. المثال الأول والعياذ بالله امرأة نوح عليه الصلاة والسلام، ضرب الله بها مثلا للذين كفروا. هذه المرأة الكافرة المجرمة كفرت بنبي الله زوجها نوح. لاحظوا معي، يعني كون الرسول في البيت ومعها ويعلمها ويتلو عليها ويحاججها، نوح الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم بذل في دعوة زوجته حتى تهتدي ثم تأبى وهي ترى معجزات الله وترى نبي الله. هذه والعياذ بالله امرأة ممسوخة. ولهذا كفرت بنبي الله نوح مع أنها في بيته. وكانت تتهمه بالجنون، تتهم زوجها بالجنون، وهذه الأخلاقيات الفاسدة. وثالثا كانت توافق قومها الكافرين على كل التهم التي يوجهونها لنبي الله ورسوله نوح، ولهذا كانت خائنة لزوجها في الدين لا في العرض كما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى. ولربما كانت سببا لفساد ولدها الذي أبى أن يركب مع نوح كما في قصة نوح. هذه ايش يسميها؟ هذه عبء على المجتمع، ولهذا أهلكها الله عز وجل بالغرق مع قوم نوح. مثال آخر للمرأة الفاسدة، امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، ضرب الله بها مثلا، كانت كافرة مع قومها وأبت الدخول في الإسلام، وكانت تؤيد قومها في كفرهم وفي استحلالهم لفاحشة اللواط وفعلها، بل كما قال المفسرون كانت تدل قومها على أضياف لوط إذا جاءه أضياف وهم قوم مجرمون. لكنها ما خانت لوط في فراشها، وإنما خانته في الدين وفي الدعوة إلى الخنا والفجور الذي كان يفعله قومها، فعوقبت مع قومها ولم تنج مع لوط، وسماها الله عز وجل عجوزا في الغابرين. فهذه أيضا نموذج آخر. ما هو هذا النموذج السيء؟ امرأة أبي لهب، وفي هذه الحالة نموذج للزوجين الفاسدين الفاجرين الكافرين. والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان سبحان الله العظيم يعجب أحيانا، ترى في الساحة رجل توجهاته والعياذ بالله منحرفة، أحيانا علمانية، لكن تجد امرأته صالحة محافظة، وأحد كبار تغريب المرأة في بلادنا زوجته لا يخرج منها ولا ظفرها وهي في الأسواق، وأحيانا تكون المرأة والعياذ بالله منحرفة، لكن تجد أباها أو أخاها أو زوجها صالح. لكن هنا للأسف الشديد يجتمع الزوجان أبو لهب وزوجته، وكلهم من قريش، أبو لهب عم الرسول، وامرأته أيضا جدها وجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم. ماذا كانت تفعل هذه المرأة مع زوجها المحادة لدينه؟ اجتمع على ذلك، كانت هذه المرأة تحمل الشوك وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل كانت تمشي بالنميمة، وقد تكون جمعت بين الأمرين، وكانت تعير رسول الله بالفقر، وتحالفت مع زوجها في حرب الدعوة ووضع كل العراقيل لها، وقصة زوجها معروفة. فأنزل الله فيهم سورة تتلى إلى يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، هذا هو النموذج لإيش؟ للمرأة الفاسدة، والتي تتحول إلى وبال على الأمة كلها. ومن خلال هذه المقارنة التي سبقت نجد هنا الفرق بين المنهج الرباني والمنهج الإبليسي في دور المرأة. المنهج الرباني ذكرنا نماذجه الأولى، وإذا انتقلنا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وبنات الصحابة رأيت العجب العجاب. المرأة في القرآن وفي السنة تجد النموذج العظيم في المجتمع والأمة. يقابلها المنهج الشيطاني الإبليسي، تمثل في أي شيء؟ تمثل في قصة إبليس مع آدم وحواء. لاحظوا معي، إبليس مع آدم وحواء اللذين خلقهما الله عز وجل وأسكنهما الجنة، قابلهما الشيطان بعد أن أبى أن يسجد لآدم كما أمره الله واستكبر، كان من أمره ومنهجه أولا الحسد، ثانيا الدعوة إلى الإغواء والوقوع في الذنوب والمعاصي، هذا المنهج الإبليسي، الثالث الأماني الكاذبة، انتبهوا لإبليس، الأماني الكاذبة، يقول لآدم وحواء وهم في الجنة مناهما بشجرة الخلد وملك لا يبلى، مناهما بقوله ما نهاكما عن ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهكذا اليوم الأماني الفارغة للمرأة. أما الصفة الرابعة لمنهج الشيطان إبليس فهو العري وكشف السوءات، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما، وفعلا لما أكلا منها بدت سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذن المنهج التغريبي اليوم العلماني هو منهج إبليسي، من أول من عرى الأبوين أبوينا من هو؟ إبليس. ما منهجه؟ التعرية، العري. ولا تزال المدرسة الإبليسية إلى يومنا هذا تنادي بهذه القضية وهي التعرية. ووالله لو فتشتم ورأيتم كيف العالم اليوم يقوم على هذا الأساس الإبليسي الشيطاني، لكن السؤال لماذا نركض وراءهم نحن المسلمون؟ المنهج العلماني التغريبي اليوم في بلاد المسلمين ومنه في بلادنا هنا يقوم على أسس إبليسية. الأول الدعوة إلى التعري والفساد الخلقي، ثانيا الأمان الكاذبة للمرأة، الحرية، المساواة، وإنما يريدون أن يؤدوا بها إلى العبودية لهم ولشهواتهم. وهذا المنهج العلماني في دور المجتمع، هذا المنهج العلماني في تخطيطه لإفساد المرأة في بناء المجتمع يقوم على عدة أسس أذكرها باختصار. أولها يقوم على نظريات إلحادية غربية. ما هي نظريات داروين التي تقول الإنسان قرد، لا هو مميز ولا مكرم ولا أي شيء، حيوان خسيس قبيح. نظرية فرويد التي تجعل حياة الإنسان كلها تدور حول الجنس، إذن الجنس كله هو كل شيء في الحياة. الثالثة نظريات ماركس التي تعبد المادة والمال وتقول إن الدين هو المخدر وأوفيون الشعوب. الأساس الثاني للمنهج العلماني الدعوة إلى الانسلاخ من الدين والقيم التي جاء بها الإسلام. ثالثا الانتقال بالمجتمع الإسلامي من حال إلى حال، من التنوير كما يزعمون إلى الحداثة التي تريد أن تنقطع عن التراث إلى ما يسمى بعد الحداثة وهو نظريات التفكيك والتقويض والفوضى. ولا أدخل في تفاصيل هذه التعريفات، لكن النهاية هي الفوضى الفكرية والأخلاقية بلا موازين. ولهذا اليوم الغرب نظرياته ما هي؟ الحق ليس هو السلام، ليس هو العدل، ليس هو عدم الظلم. النظريات الغربية اليوم الحق هو القوة، هذه النظرية الغربية الصليبية، الحق هو القوة، وتعتمده دولة بني صهيون في فلسطين، والآن يطبقه طاغية الشام الذي يفعل مع إخواننا أبشع الأفاعيل التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، التدمير والتنكيل. والعالم يتفرج عليه ويعطيه المهل تلو المهل حتى ينهي المشكلة، لأن العالم الغربي عنده في قضية الشام مشكلة. الحبيبة الربيبة دولة بني صهيون لا نريد أن نكدر عليها، ومن ثم فليبد وليقضى على الشعب السوري كله في سبيلها تحت سمع العالم وبصره. رابعا، الفصل بين المعرفة والقيم. هذه خطيرة يا أيها الإخوة في مجال التربية والتعليم، هذا منهج علماني، الفصل بين العلم والقيم. يعني ما في علاقة تخرج المرأة وتختلط بالرجال وتتبرج وتمارس الفساد الخلقية، لكن ما دام أنها تخرج وتتعلم العلوم المادية إذن هذا هو البناء الصحيح. الفصل بينهم أيضا من أسسه أن الفضائل والقواعد الأخلاقية ليس منبعها الدين وإنما علم الإنسانيات. وهنا تأتي نظرية دوركايم في علم الاجتماع، وفرويد في علم النفس، وماركس في علم الاقتصاد، وخذ النظريات الغربية الإلحادية. الأخلاق لا، الأخلاق هي قضية يعني تنشأ في المجتمعات لكن ليس لها أسس من الدين. يقوم المبدأ العلماني على نظرية حرية المرأة بإطلاق والمساواة التامة بين الرجل والمرأة. هذا التيار العلماني. للأسف التنويريون المنحرفون يقودون قافلة الإفساد اليوم نيابة عن العلمانيين. المنهج العقلاني التنويري الذي يدعي الانتساب إلى الإسلام لكن يريد تطويره ويرى أنه بقواعده المؤسسة على أصول صحيحة لا يناسب العصر الحاضر. هؤلاء ينوبون اليوم عن التيار العلماني في تغريب المجتمع وتغيير أسسه وقواعده. نكمل بعد الأذان. نعم، نقول هذا لأن هناك تحالفا بين التيار العلماني والتيار الذي يسمي نفسه التنويري أو العقلاني أو التحديثي أو النهضوي، يعني حتى يسمونها النهضة، وهو والله ليس بنهضة وإنما هو تخلف وانتكاسة. ولهذا نحذر من مبادئ هؤلاء وشذوذات مقالاتهم وفتاواهم وشبهاتهم. وآخر ما سمعنا عنه فيما يتعلق ببلادنا مؤتمر النهضة الذي اجتمع فيه النصراني والرافضي والتنويري والعلماني الذي يصرح بعلمانيته، وللأسف الذي ينتسب ويقول الإسلامي، وللأسف يعقدون مؤتمرهم هذا لإفساد الأمة. وإخواننا في بلاد الشام يواجهون في هذه الأيام ما يواجهون. ألا تعقدون مؤتمرا تنصروا فيه إخوانكم والنساء والأطفال الذين يمزقون ويقتلون ويحرقون؟ أهذه هي النهضة؟ أن تساير الغرب الصليبي والعدو الغاشم والنصيري المجرم وتتآمر على مبادئ دينك؟ هذه هي النهضة؟ هذا والله السقوط. ولهذا نحن نحذر شبابنا، نحذر فتياتنا، نحذر كل من يتابع مثل هذه المدارس المنحرفة. وتدرون ما أعظم نجاح لمؤتمر النهضة الذي صرحوا به؟ أعظم نجاح لهم أنهم خلطوا الشباب بالفتيات. خلاص نجح المؤتمر لما عقدوا المؤتمر وخلطوا، ما في فصل بين الرجال والنساء مع أنه مؤتمر منحرف، خلاص المؤتمر نجح. ما هذا الذي يجري أيها الإخوة في الله؟ لا بد من اليقظة، ولا بد من كشف باطن مثل هذه التوجهات. طيب، دعونا ننتقل إلى قضية أخرى أذكرها باختصار. كيف تقوم المرأة بدورها في بناء المجتمع؟ انتبهوا معي، ولما يقال بناء المجتمع نقصد المجتمع المتكامل، المجتمع المتكامل في دينه وخلوه وأخلاقه وأموره الاجتماعية والسياسية وكذلك أيضا الاقتصادية. كيف يكون الاستثمار الحقيقي للمرأة في بناء المجتمع؟ انتبهوا. أولا، أعظم استثمار الآن يقولونه يسمونه في أدبياتهم الآن الاستثمار في بناء الإنسان، وهذا صحيح. الاستثمار في بناء الإنسان، نعم، لأنك إذا بنيت الإنسان بناء صحيحا صار هذا الإنسان يبني أمة ويبني جيل ويبني أسر. فهل الاستثمار في بناء الإنسان يقوم على المنهج التغريبي ولا على المنهج الإسلامي؟ قال لك لا يمكن أن يقوم إلا على المنهج الإسلامي. كيف؟ قال لك المنهج الإسلامي في دور المرأة في بناء المجتمع هو نشأة الطفل، النشأة الصحيحة، واستقراره وأمنه النفسي ونموه الطبيعي داخل الأسرة المستقرة. إذن كيف تقوم المرأة في بناء المجتمع؟ لما تؤدي دورها داخل الأسرة، نسميه بناء الإنسان، والبناء الحقيقي وقت الطفولة. ثانيا، الجدوى الاقتصادية. هناك فرق بين المنهج الإسلامي والمنهج الغربي. كيف؟ قالك المرأة الغربية خرجت لأنها لا تجد من يعيلها، لأنها في مجتمع متفكك، أبوها يتبرأ منها إذا بلغت 17 عاما، لذلك هي تعمل لتعيش. لكن المرأة المسلمة لا، الأسرة مترابطة، النفقة على المرأة واجبة من جانب الأب من جانب الزوج. وللأسف بعض المسلمات تعمل لا للحاجة والفقر وإنما لأجل زيادة الدخل، فهل دخلها في مقابل عملها يوازي فقدانها للاستقرار الأسري والنفسي؟ إذن في المجتمع المسلم، في مجتمع مترابط، فالبناء عندنا إنما يكون بناء متكاملا. ثالثا، الخطأ في مفهوم البطالة، وهذه قضية جوهرية كثر التخليط فيها في الأزمنة المتأخرة. للأسف الشديد من التخليط في البطالة أن يقال البطالة في الرجال والبطالة في النساء. نحن نقول في المنهج الإسلامي البطالة في الرجال لكن ليست في النساء. ولذلك من أخنع وأسوأ ما تكون البطالة لما تمكن المرأة من العمل كما يجري للأسف الشديد، ويحرم الشاب. هذه والله بطالة مركبة. نحن نقول في المنهج الإسلامي لبناء المجتمع ارفعوا بطالة الرجال ترفعوا بطالة النساء. كل شاب ترفع عنه بطالته فإنه سيأتي بأسرة مستقرة ينفق على زوجه وولده. لكن التيار العلماني يا أبا لا تزال عنده البطالة بطالة المرأة، وهي التي تمكن من العمل، وهي التي تنشر في الصحف وظائفها، وهي التي يسارع في تمكينها من الوظيفة، والشاب يركض ولا يحصل إلا على فتات وظائف المرأة. هذا انتكاسة هذا المنهج. لذلك نحن نقول إن البطالة للرجل وليست للمرأة إذا أردنا أن نبني المجتمع بناء حقيقيا. ثم نقول رابعا، أسباب الظلم الذي قد يقع على المرأة ليس والله سببه قوامة الرجل كما شرع الله، وإنما له أسباب أخرى تتعلق بضعف الإيمان وضعف مراقبة الله، ضعف إقامة الأحكام الشرعية، تماما مثل ما يتعلق اليوم بقضية التخلف. التخلف التي تعيشه الأمم الإسلامية والعربية ما سببه؟ ليس سببه المرأة، وإننا إذا طلعناها وعريناها صرنا صناع صواريخ وكمبيوترات وطائرات. لا والله، له أسبابه الأخرى لكن ليس منها قضية المرأة. كذلك أيضا الظلم ليس سببه قوامة الرجل على المرأة أو أن الطلاق بيد الرجل أو نحو ذلك. لا والله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون في أحكام شرع الله ما هو بؤس فضلا عن أن يكون شقاء أو دمارا للبيت المسلم. لكن نعم، يوجد ظلم، ولهذا نرى في المجتمع ظلم من الرجل وأحيانا ظلم من المرأة. إذن الميزان الحقيقي للإنسان رجلا كان أو امرأة هو تربيته على المنهج الإيماني إيش القائم على الحياة الدنيا والآخرة. الحياة الدنيا نعمرها لكن لتكون مزرعة للآخرة، أما المنهج العلماني فعنده الحياة الدنيا فقط. أخيرا، عمل المرأة الأساسي في بناء المجتمع الأصل فيها أن يكون داخل البيت، والفرع عملها خارج المنزل. انتبهوا، الأصل في قيام المرأة بدورها الأساسي أن تكون داخل البيت بأي شيء، بوظيفتين كبريين، إحداهما وظيفة الزوجية كزوجة، والثانية وظيفة الأمومة كأم. هل عملها هذا بطالة؟ لا والله، والله إن الأم أو الزوجة التي تقوم بشؤون بيتها وأولادها هي عاملة عظيمة من الطراز الأول، ولا يجوز أن تساوى بتلك المرأة التي أغفلت بيتها وتركته وانشغلت خارج البيت. امرأة أم زوجة تبني أسرة، تبني مملكة متكاملة مستقرة أمنيا ونفسيا، هذه عطالة؟ هذه بطالة أيها المجرمون العلمانيون التغريبيون؟ أمهاتنا وجداتنا كانت عندهن بطالة؟ ربينا الرجال فكانت عندهن بطالة؟ كلا والله. والعجيب أن نضع إلى يومنا هذا بيت فيه 5 أطفال 6 أطفال، هل تخرج المرأة وتدعهم للمربيات والحاضنات وللأكل من المطاعم ذات التغذية الفاسدات؟ هذا هو الحال الآن، الأطفال عند المربية، الأطفال يأكلون من المطعم، الأطفال يحرمون حنان الأم، الأطفال لا يرون أمهم لأنها تأتي مرهقة وتنام. هذه حياة حقيقية؟ هذا بنى للمجتمع؟ كلا والله. لذلك العمل الحقيقي ودور المرأة في بناء المجتمع هو داخل البيت، والفرع عملها خارج المنزل للضرورة أو الحاجة بالقيود والضوابط الشرعية. نعم، قد تكون هناك امرأة لا عائلة لها، قد تكون امرأة فقدت العائلة، قد إلى آخره، قد يكون المجتمع بحاجة إلى ممرضات، بحاجة إلى طبيبات، بحاجة إلى معلمات لبني جنسهن، تقوم المرأة هنا بدورها. ولهذا عمل المرأة خارج المنزل إذا تحول إلى أن يكون هو الأصل يتحول إلى مشكلات. لاحظوا معي، نحن نريد بناء الأمة بعمل المرأة خارج المنزل، نقول إذا صار عملها هو الأصل وهو القيمة كما يقول المنهج التغريبي، نقول والله تبرز آثار خطيرة مدمرة، أولها المشكلات النفسية، ازدواجية في حياة المرأة العاملة، في خارج البيت لها طبيعة نفسانية نفسية، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تخضع لهم أحيانا، كيف يبتزونها، وإذا رجعت إلى البيت المفترض أن تكون أم حانية زوجة رقيقة، ما تنضبط القضية. ثانيا، مشكلات في تربية الأطفال وتركهم للملبيات، لأن الطفل بحاجة إلى رعاية جسمية وإلى أمن وإلى تقدير اجتماعي وإلى حرية ولعب، إلى بناء حقيقي للذات. ثم تنتج عن ذلك مشكلات زوجية، عدم الانسجام، التعالي على الزوج يؤدي إلى الطلاق وإلى تفكك الأسرة، وأثره تميل أكثر النساء العاملات إلى التحرر من القيود. أما مفاسد العمل المختلط فهي عظيمة وجريمة. لذلك فالتخلف الاقتصادي حين تظهر بطالة الرجل، أيها الإخوة في الله، هذه لمحات في هذه المسألة العظيمة، المرأة وبناء المجتمع.
وقد سمعتم نماذج لهنا وهناك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة، وأن يرزق بلادنا وأسرنا الاستقرار والأمن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقي أسرنا ونساءنا شر كيد الكائدين المنحرفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، في هذه الساعة أن تنصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأزلامه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ إخواننا هناك واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ردهم إلى بلادهم ودورهم وأوطانهم آمنين غانمين. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينتصر فيه للمظلوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل إنكار المنكر في الرسائل التي نتبادلها في الجوالات يكفي عن الإنكار باللسان؟ قد يكفي وقد لا يكفي، لأنه أحيانا يكون المنكر سهل وتصل الرسالة، هذا لا شك أنه قد يكفي وقد يؤدي دور، لكن قد لا يكفي، قد يكون جميل ومهم ونافع لكن يحتاج إلى خطوة أخرى. ما أفضل طريقة لدعوة النساء الأقارب اللي عندهن مخالفات خطيرة؟ الموعظة بالحسنى، بالكلام الطيب، هذا الذي نوصي به. أوصوهن بالكلام الطيب، علقوهن بربهن سبحانه وتعالى. كيف نقول نرد على من يقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة؟ هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، ليس عليه دليل أنها عورة المرأة من السرة إلى الركبة، لأن لازمه أنها أيضا عورتها أمام محارمها أيضا من السرة إلى الركبة. فهل يقول عاقل أن المرأة أمام أبيها أو أمام أخيها أو أمام خالها أو عمها تخرج من السرة إلى الركبة؟ هل يجوز للمرأة المشي في الشارع أمام الناس بحاجة أو بغير حاجة؟ بحاجة هذا لا إشكال فيه، لكن بغير حاجة نقول لا، لا، على المرأة أن تأخذ بأدب الإسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالآية نهت عن إيش؟ عن الخروج لغير حاجة وعن التبرج تبرج الجاهلية. فإذا كانت المرأة تريد أن تمشي فعليها أن تبحث لها عن مكان لا تختلط فيه بالرجال. أسأل الله الهداية للجميع وأن يوفقنا وإياكم يا ما يحبه ويرضاه. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.